بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم في بداية هذا اللقاء الذي سأتناول فيه أيضا ما نحن بصدده من ذكر إجماعات أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، والتي ساقها الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء الماضي افتتحت الحديث بذكر شيء مما ذكره من إجماع عن أهل السنة والجماعة يتعلق بصفات رب العباد سبحانه، ومما ذكر إثبات الصفتي الرضا والغضب لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد ذكرت في اللقاء الماضي الأسباب الجالبة لرضا الله عنك، وأنا يعني أشير إلى هذا لكي أذكر بها نفسي أولا، لأننا نسعى ونجتهد في أن ننال محبة الله لنا ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى عنا. ثم تكلم الإمام الأشعري بعد ذلك في هذا الإجماع عن إثبات صفة العلو لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فقال: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: الرحمن على العرش استوى. ثم قال رحمه الله، وسأشرح ذلك بالتفصيل: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. سأقف عند ذلك كي يتكلم عن هذه الصفة الجليلة التي يؤمن بها الإمام الأشعري رحمه الله، وأنا أذكرها هنا وسأعيدها حتى يعني نقول لأتباع الإمام الأشعري أو ممن ينتسبون إليه هذا هو معتقده في هذه الصفة رحمه الله تبارك وتعالى. فإن كنتم حقا تتبعوه فارجعوا إلى ما قال. قال رضي الله تعالى عنه: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه، يعني في العلو سبحانه جل في علاه، دون أرضه. قال: وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ده دليل ونشرحه إن شاء الله. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وقال، يعني رب العالمين سبحانه في كتابه: الرحمن على العرش استوى. قال: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، يعني المعتزلة، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. في هذه الأسطر القليلة يقرر الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى صفة العلو والاستواء لربه ومولاه سبحانه جل في علاه. دي مسألة مهمة جدا أمن بها جميع أهل السنة والجماعة، أمنوا بأن الرحمن على العرش استوى كما ذكر الله، واستواءه يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله. والأئمة، وسأسمعكم إن شاء الله تعالى بعض أقوالهم، اتفقوا على ذلك. يعني هذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه وسبحانه جل في علاه، وأن عرشه فوق سماواته كما ذكر الإمام الأشعري هنا وأهل السنة كذلك. حقيقة ابن القيم تكلم عن هذه الصفة وقال: لو شئت أن أأتي بألف دليل يثبت علو الله على خلقه لفعلت. هكذا قال رحمه الله. وفعلا الأدلة متدافرة متضافرة، أدلة القرآن الكريم، أدلة السنة النبوية، الإجماع، العقل، الفطرة، كل هذه، وسأذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى، كل هذا يدل على ثبوت هذه الصفة لله. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى من أسمائه أنه العلي، قال وهو العلي العظيم سبحانه، من أسمائه الأعلى الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فهو أعلى المخلوقات سبحانه وتعالى، أعلى من المخلوقات أو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم شاهد على ثبوت هذه الصفة بما يمكن أن أذكر بعضه هنا الآن. قال الله تبارك وتعالى مثلا وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاه. الدليل اللي ذكره الإمام الأشعري هنا، أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ رب العالمين سبحانه. البعض قد يقول الآية تقول أأمنتم من في السماء، فهل الله في داخل السماء في جوف السماء؟ لا حاشا وكلا، إنما في هنا بمعنى على، انتبهوا معي حتى لا يعني يلبس عليكم أحد ممن ينفي هذه الصفة عن الله. قوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، لأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته دون عرش، فوق على عرشه فوق سماواته سبحانه جل في علاه. وليس معنى في الظرفية أنه في داخل السماء، لا هذا ليس هو المراد. ما هو فرعون قال لأتباع موسى مهددا متوعدا لما كذبوا به ولم يصدقوه فيما أتى به من بهتان وإنكار لرب العباد سبحانه وتعالى، توعدهم فرعون قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل التصليب يكون في داخل الجذوع ولا على الجذوع؟ يكون على الجذوع ولا يكون في داخل الجذوع. فأمنتم من في السماء يعني أمنتم من على السماء. وحروف الجر في اللغة كما هو معروف ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى في الملائكة، الملائكة المقربون، قال عنهم يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة نعرف أنه يعني نسبة كبيرة جدا في السماء، يطوفون حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد ورد في الحديث أن منهم 70,000 كل يوم يطوفون بالبيت المعمور ثم لا يعودون، ويستمر هذا إلى يوم القيامة، والله تبارك وتعالى فوقهم وهم يخافون. قال تعالى عنهم يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى هو الأول والظاهر. الظاهر هنا بمعنى العالي الذي فوق جميع الكائنات والمخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه، الظاهر بمعنى العلو. ويوضحه قول الله تعالى في سورة الكهف ويحكي عن ذي القرنين، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. السد الذي فعله ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلو عليه. فالظاهر بمعنى العالي سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. وأيضا رب العباد سبحانه وتعالى صرح في كتابه بتنزيل الكتاب من عنده، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. طب التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ولا من أسفل إلى أعلى؟ من أعلى إلى أسفل. والقرآن كلام الله ونزل من عند الله، فإذا نزل من عند الله الذي فوق سماواته سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا لما أراد الله عز وجل أن يكرم نبيه وأن يسليه من كيد الكائدين له، فأكرمه برحلة الإسراء والمعراج. الإسراء من المكة المكرمة من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، المعراج من المسجد الأقصى حيث السماوات العلى وسدرة المنتهى. بيستضيف رب العباد، يستضيف النبي عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن ربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته، هل كان يرسل للنبي عليه الصلاة والسلام أو يبعث له لأن يأتيه هناك؟ هذا مما يدل على إيه؟ مما يدل على أن الله في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأيضا من الأدلة الإشارة، ده فعل النبي عليه الصلاة، الإشارة إليه حسا بأنه في السماء. إشارة إليه حسا يعني أمور محسوسة، يشير بإصبعه هكذا صلوات الله وسلامه عليه. في خطبة الوداع، الخطبة العظيمة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين قومه وأصحابه، قال لهم بعدما وعظهم بما جاء في الخطبة العظيمة: وأنتم مسؤولون عني فماذا تقولون؟ هكذا يقول لي أصحابه وأتباعه الذين هم معه في الحج: أنتم مسؤولون عني فماذا تقولون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. لو لم يكن ربنا في العلو المطلق التي دلت عليه الآيات التي ذكرتها لكم الآن، لو لم يكن في العلو المطلق، هل كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك تجوز الإشارة وتقول بأن ربي سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قبل أكثر من ربع قرن كان أحد بعض الناس يتكلم مع منكر العلو وأن الله ليس في السماء ولا فوق عرشه، فكان يعني يرفع إصبعه وكذا، فقال: لا 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 تفعل ذلك، ومنعه. طيب، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من أين سنأخذ التشريع؟ من البشر أم من القرآن الكريم وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بإصبعه الشريفة إلى جهة العلو ليؤكد أن ربه ومولاه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، ويستشهد بمن هو فوق سماواته سبحانه، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيضا من الأدلة على يعني أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه السؤال عنه بلفظ الأين. كيف ذلك؟ حديث في صحيح مسلم، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه كانت عنده جارية ترعى غنما له في البادية، فعدا الذئب على هذا الغنم وأخذ منها شاة يعني ماتت. غضب معاوية رضي الله عنه ابن الحكم السلمي، وهو بشر وفعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام كده، فصكها صكة على وجهها لما غضب، ثم راجع نفسه وتأثر لفعله، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له القصة: أنا عندي جارية طلع الغنم لي في البادية بين أحد والجوانية، مكان عند جبل أحد يعني، عاد الذئب على شاة، عاد الذئب فغدا أخذ منها شاة، قال: وأنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، فسككتها على وجهها، فهل أعتقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد تأمله، شوف الآن الإيمان، أراد أن يتحلل في الدنيا من هذه المعصية التي فعلها، أنا أريد أن أعتقها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها شهدت بهذا لله وهو حق. فإذا يسأل عن الله بأين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، معلم البشرية، سأل ذلك، قال لهذه الجارية أين الله؟ وأجابته بأنه في السماء، قالت في السماء، ودل وعرف أنها صحيحة الإيمان عندما ذكرت ذلك، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. حقيقة يعني أرى والله أعلم أن فرعون أخبر موسى صلوات الله، وأن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن ربه في السماء. انتبهوا لهذه المسألة، لأن ده موجود في القرآن الكريم. موسى أخبر فرعون بأن ربه في السماء، ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك أن فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا، قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. من أين علم فرعون أن الله في السماء سبحانه؟ لا شك أن موسى عليه السلام يكون قد أخبره بذلك، يكون قد أخبره بذلك. أيضا تردد النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج بين موسى وبين ربه، لما فرض الله عز وجل في البداية 50 صلاة على هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نازل راجع بعدما يعني فرض الله عليه، فسأله موسى عليه السلام كم افترض الله؟ قال 50. قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أمتك لا تطيق ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل يتردد بين موسى وبين ربه. موسى في الجنة إحدى الجنان، ورب العباد سبحانه مستوى على عرشه فوق سماواته وفوق هذه الجنان كلها سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا يدل، دي من الأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو الأعلى، في العلو المطلق سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا يا إخواني، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الله زوجها من فوق 7 سماوات، حديث في الصحيحين. زينب كانت تقول لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. سورة الأحزاب تبين ذلك، سورة الأحزاب يعني تبين. زينب كانت متزوجة زيد بن حارثة وطلقها، ورب العباد أمر رسوله أن يتزوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حرج من هذه القضية، لأن زيد كان في البداية تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني جريمة عند العرب أن يتزوج الذي تبنى رجلا يتزوج زوجة. فرب العالمين شاء أن يطلق، وأراد ذلك زيد أن يطلق زيدا زينة. وفي ذلك يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. يعني يعاتب بالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه مش قادر يقبل على هذه المسألة، وهي زواجه من زينب، لأن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه، وده أمر لم يكن معروف عند العرب. الحاصل أن زينب زوجها الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وأراد ذلك، فكانت زينب فرحة بهذا، تقول وتفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قائلة لهم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. أيضا من أنا أقول يعني بعض الأدلة، وإلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لو أردنا 1000 دليل سنجد موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف وغير ذلك. في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سعد بن معاذ إلى بني قريظة، فبنو قريظة خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لم يأتي بعد من المدينة إلى يعني مكان قباء أو بني قريظة، هو كانوا في قباء في المدينة النبوية 3-4 كيلو. فسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حكم بأن تسبى النساء والذراري والأموال ويقتل الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع حكمه ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. أنت يا سعد حكمت في هؤلاء الناس بحكم الله في منين؟ قال: من فوق 7 سماوات. سبحان ربي، ما أعلاه، العلي العظيم جل في علاه، الأعلى فوق الكائنات كلها سبحانه جل في علاه. وأسوق هذا الحديث أيضا أو تلكم القصة تدل على ذلك، وقد ذكرتها سابقا، بل أنا أريد أن أبين يعني زينب لما تقول زوجكن أهليكن، يعني تعتقد أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه. كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت يعني زوجة أوس بن الصامت خولة بنت ثعلبة تجادل وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي، ظهر منها. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تذكر له القصة والحكاية وتقول له مبررات أنها تريد ترجع، مع أنه ما عنده خبر في ذلك. قال: لي منه أولاد أو أطفال، إن ضممتهم إليه ضاعوا لن يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا لا أستطيع أن أطعمهم، فماذا أفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر لها بقوله: ما عندي في أمرك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وليس عنده وحي في حكم الظهار بعد. وهي تجادل وتريد لأني خائفة من ضياع الأولاد. وسبحان الله نزل الفرج من عند الله. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وده موطن الشاهد، أم المؤمنين عائشة كانت في الغرفة مع هذه المرأة التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتحاوره. وأنا ذكرت الآن بعض الحوار الذي دار أو شيء من الحوار الذي دار بينهما. فتقول: كانت المرأة بيني وبين النبي عليه السلام ولم أسمع من كلامها شيئا، وسبحان من سمع صوتها من فوق 7 سماوات. ومن عائشة تربية بيت النبوة، تربية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، تقول ذلك وتعتقد ذلك. إذن لو سئل إنسان الآن أين الله؟ في السماء عال على عرشه سبحانه جل في علاه. قال تعالى كما ذكر هنا آية من الآيات التي استدل بها الأشعري على علو الله على خلقه: الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه مسألة إذن الأدلة عليها متضافرة، الأدلة عليها متضافرة من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. القرآن يذكر في 7 آيات استواء الله على عرشه، والاستواء معناه العلو والارتفاع، معناه العلو والارتفاع. وقد ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن مجاهد وعن أبي العالية في البخاري، قال: استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع. فرب العباد سبحانه وتعالى عال على عرشه أو مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه، ويجب على أهل الإيمان أن يعتقدوا ذلك. وهذه مسألة طويلة سأتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن أشرت إلى ذكر بعض الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. سأذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى أدلة العقل والفطرة الدالة على علو الله على خلقه، ثم بعد ذلك إن شاء الله سأسمعكم معتقد السلف أجمعين أئمة أهل السنة والجماعة ماذا قالوا في ذلك، ثم نناقش المعطلة أو المؤولة الذين أولوا هذه الصفة، لأن الصفة مهمة جدا، وهي علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستواء ربنا سبحانه وتعالى على عرشه. طيب العقل، يعني لو جينا إلى دلالة العقل لهذه المسألة، من خلق هذا الكون؟ الله تبارك وتعالى متفضل بالإيجاد على جميع العباد، هو ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا المتفضل بالإيجاد لما خلق خلقه وأوجدهم، هل من العقل أن يكون حالا فيهم سبحانه جل في علاه، يعني داخلا فيهم، أو أن يكون عال عليهم سبحانه؟ أن يكون عال عليهم، ليس مختلطا بهم، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. احنا ولله المثل الأعلى، لما يأتي محافظ أو وزير أو كذا يزور منطقة من المناطق بنجعل له مكان عالي يجلس عليه. فرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي أوجد هذه المخلوقات والعوالم، هل يكون من الحق من العقل؟ هل يكون داخلا فيها مختلطا بها، أو يكون عاليا عليها سبحانه جل في علاه؟ فالعقل يدل إذن على علو الله على خلقه، نفس العقل. أنا لا أدري الذين لا يقولون بذلك ويؤولونه كيف ساغت لهم عقولهم أن يعتقدوا مثل هذا المعتقد، أن يعتقدوا مثل هذا المعتقد. أيضا الفطرة دليل قوي، دليل قوي على علو الله على خلقه. الفطرة الصحيحة السليمة التي لم تلوث، فطرة التي لم تلوث بكلام المتكلمين والفلسفة والمنطق بعلم الكلام، هذه القلوب يعني تشهد لله تبارك وتعالى بعلوه على خلقه، بعلوه على خلقه. كان يعني بعض المشايخ رحمهم الله تعالى يقول انظروا إلى بعض مخلوقات الله حتى عز وجل، حتى من الحيوانات، لما يؤذيها أصحابها ويضغط عليها ترفع رأسها إلى السماء لأنها تعلم أن بالفطرة أن ربها في السماء. يا عبد الله، أنت عندما تأتي لتدعو ربك ومولاك ماذا تفعل؟ لما تدعو الله عز وجل ترفع يديك إلى أين؟ إلى السماء. ده الفطرة تدلك على ذلك. هو صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، رفع يديه إلى السماء، ولكن أيضا الفطرة التي خلقت عليها ومستقرة فيك تدل على ذلك، تدل على أن الله عز وجل في السماء سبحانه جل في علاه. وخلاف ذلك خلاف للفطرة التي وجد عليها الإنسان. كان أبو إسحاق الإسفرايني هو من كبار الأشاعرة جالس يدرس بعض تلاميذه مسألة الاستواء وأولها وأبطلها، لأنه لا يعتقد أن ربه مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى جل في علاه. ده مين اللي يأول؟ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى. كان الهمذاني رجل من أهل السنة جالس عنده، فقال لأبي إسحاق الإسفرايني يا أستاذ أخبرني عن، دعنا يعني مما ذكر له، قال يعني خلاص دعنا من المجادلات والمحاورات وأستدل بالقرآن وأنت تستدل بكلام آخر أو تؤوله، دعنا من كل ذلك، ولكن أخبرني عن الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه. ده الهمذاني يقول ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني، أخبرني عن الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة التوجه إلى جهة العلوم. كلام جميل، وأنا أطالبكم بفعل ذلك في أنفسكم. لما تأتي في الليل في السحر أو في النهار تصلي بين يدي الله ركعتين وتتوجه إليه وتقول يا الله، ألا تجد في قلبك ضرورة التوجه إلى جهة العلوم؟ هذا دليل الفطرة، هذا دليل الفطرة على أن الله تبارك وتعالى عال على عرشه، مستو عليه، فوق جميع مخلوقاته، وهذا هو الذي يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم أدلة القرآن وذكرت بعضها، أدلة السنة النبوية وذكرت بعضها، أدلة العقل، أدلة العقل وهو يعني الله عز وجل الكبير المتعال خلق هذه الكائنات، هل سيكون داخلا فيهم ولا عال عليهم؟ العقل يقول ويشير إلى أنه فوق خلقه، بائن من مخلوقاته سبحانه، وهذا هو الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. والفطرة شاهدة على ذلك، الفطرة تدل على هذا. أنت اسأل نفسك أو قف بين يدي ربك واسأله ما تشاء وتريد، ستجد ضرورة التوجه إلى جهة العلو، لأن الله تبارك وتعالى في أعلى عليين، وصدق الله عندما قال وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن أسمائه العلي، وهذا يتضمن إثبات صفة العلو لرب العباد سبحانه، ولكننا نثبت هذه الصفة كما يليق بجلال الله وكماله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقي في هذه المسألة شيء أتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، سأذكر ماذا قال المعطلة في مسألة الاستواء ونرد عليهم، ثم أذكر لكم أو أسمعكم أن أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة الصالحين يقولون بإثبات هذه الصفة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء.